بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق صفة الاستواء على العرش لله جل جلاله، ومر معنا معنى الاستواء من كلام السلف وما فسره به أهل التعطيل وكيف الرد عليهم. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعريفا للعرش ما هو، والفرق بينه وبين الكرسي، فقال رحمه الله: قال: والعرش لغة السرير الخاص بالملك، كما قال الله عن ملكة سبأ أن الهدهد أخبر سليمان: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش في لغة العرب معناه السرير الخاص بالملك الذي لا يكون لغيره. قالوا في الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. هذا العرش في الشرع وفيما جاء بالأدلة أنه العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات. والدليل أنه أعلى المخلوقات حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. الشاهد قوله: وفوقه عرش الرحمن، أي سقف جنة الفردوس. وجنة الفردوس هي أعلى المواضع، كما في الحديث فإنه أعلى الجنة. وأما قوله وأوسط الجنة، فالأوسط هنا بمعنى الأخير، فلا يشكل هذا. يقول قائل: كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة؟ فالأوسط في هذا الحديث بمعنى الأخير، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وإلا هذه الأمة آخر الأمم، ليست وسط بين الأمم. وهكذا قال الله جل وعلا عن أصحاب الجنة الذين ذكر خبرهم في سورة القلم: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم أي أخيرهم وأفضلهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، أوسط بمعنى أخير وأفضل موضع في الجنة، وإلا فهو أعلى الجنة. الفردوس أعلى الجنة. فإذا كان أعلى الجنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فوقه العرش، وإذا كان العرش فوقه فمعناه أن العرش أعلى المخلوقات. قال: وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، أكبر المخلوقات. والدليل على أنه أكبر المخلوقات قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جويرية في صحيح مسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أعظم مخلوق بأن يجعل الله جل وعلا تسبيحه زنة هذا المخلوق، وأكبر المخلوقات هو العرش. ولو كان ثم مخلوق أكبر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين كما سيأتي، فالعرش أكبر منه، فالعرش أكبر المخلوقات. قال: وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم في آخر العظيم في آخر سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصفه الله بأنه كريم في آخر سورة المؤمنون: ورب العرش الكريم. وصفه الله بأنه مجيد في سورة البروج على قراءة الجر: ذو العرش المجيد، فيكون صفة للعرش. وقد قرئت الآية: ذو العرش المجيد، على أن المجيد صفة لله جل وعلا، والقراءتان صحيحتان. وهذه الصفات عظيمة وصف الله جل وعلا بها العرش، عرش عظيم، وهكذا كريم، وهكذا مجيد، والمجيد الذي جمع كل صفات العظمة والكمال. وهكذا من صفة هذا العرش أن له قوائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يصعق الناس في أرض المحشر، قال: فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. وللعرش حملة يحملونه من ملائكة الله جل وعلا، وخلقهم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. فالعرش له قوائم وله حملة يحملونه من الملائكة، والله أعلم بكيفيته وشكله. جاء في بعض الأحاديث أنه كالقبة على المخلوقات، أي أنه مقبب وهو فوق المخلوقات كالقبة، وهو حديث ضعيف. وهكذا قال بعض الناس: إن العرش فلك مستدير، أي أنه شيء دائري، وأن المخلوقات كلها داخل العرش وهو محيط بها من كل جهة. وهذا قول باطل، وقد رده أهل العلم كشيخ الإسلام وابن أبي العز وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له قوائم، وأن موسى باطش من قائم من قوائم العرش. فالقول بأن العرش فلك مستدير محيط بالمخلوقات من كل جهة قول باطل لا دليل عليه. والقول بأن العرش على المخلوقات كالقبة جاء في حديث، ولكنه حديث ضعيف. والذي صح معنا في العرش أنه أعلى المخلوقات، وأنه أكبر المخلوقات، وأن له قوائم، وأن له حملة يحملونه من ملائكة الله جل وعلا. وقد ألف أهل العلم في العرش كتبا لشيخ الإسلام كتاب الرسالة العرشية، وقبله عثمان بن أبي شيبة ألف كتاب العرش، وذكروا ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته. قال: والكرسي غير العرش، ثم ذكر الكرسي، وناسب أن يذكر الكرسي استطرادا، وإلا فالموضع في الاستواء على العرش، استوى الله جل وعلا على العرش، ثم ذكر الكرسي استطرادا. قال: والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يفرقاه، وهذا أثر صحيح عن ابن عباس، وهو إن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع لأنه من أمور الغيب، وهذا مذهب كثير من العلماء أن الأمور التي هي من أمور الغيب ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها أنه يكون لها حكم الرفع إن لم يكن هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن كتب بني إسرائيل. حاصل هذا أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي كما فسره ابن عباس، وسار أهل العلم على ما فسره به ابن عباس، أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وأن العرش هو الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله جل وعلا الكرسي بأنه وسع السماوات والأرض، أي أكبر من السماوات والأرض، الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب، وسع كرسيه السماوات والأرض. وسميت آية من القرآن بآية الكرسي، وهي أعظم آية من كتاب الله عز وجل. فإذا كان الكرسي الذي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى قد وسع السماوات والأرض، فلا شك أن عرشه أعظم وأجل، وعظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق سبحانه. هذا بعض الكلام في صفة الاستواء، وعرفنا ما معنى العرش ومعنى الاستواء، وإن شاء الله المزيد من ذلك يأتي معنا في كتب أخرى. قال: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، هذه الآية والأحاديث التي بعدها يثبت بها صفة العلو، والعلو أعم من الاستواء كما سيأتي نقرأ. قال: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين، حصين ابن عبيد الخزاعي والد عمران: كم إلها تعبد؟ وكان مشركا. قال: سبعة، ستة في السماء وواحدا في الأرض. قال: من لرغبتك ورهبتك، أي من الذي إذا رغبت في شيء وطمعت فيه لجأت إليه، وإذا رهبت من شيء وخفت منه لجأت إليه، من هو الذي ترغب وترهب، ترغب إليه وترهب إليه؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، أي كتب الإسرائيليات وهي محرفة مبدلة ولم يكن هناك داعي للنقل عنها، قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأدلة لإثبات صفة العلو، ومن الأحاديث التي ذكرها أحاديث فيها ضعف، ولكنه ذكرها بجانب أدلة صحيحة، لأنه اعتمد في إثبات صفة العلو على الأدلة الضعيفة، لا، بل هو ثابت بأدلة صحيحة بالقرآن والسنة، ولكنه أضاف إليه ما جاء من الأحاديث وفيها ضعف لا ليعتمد عليها، وإنما من باب ذكرها مع ما صح. فمثل الحديث الأول الذي ذكره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمه. هذا الحديث ضعيف، في سنده زيادة ابن محمد، وزيادة ابن محمد قال فيه البخاري رحمه الله منكر الحديث، فحديثه ضعيف جدا. فالحديث الأول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، حديث ضعيف. الحديث الثاني: قال الجارية أين الله، حديث صحيح في صحيح مسلم. الحديث الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد، أيضا حديث ضعيف، في سنده عمران ابن خالد ابن طليق، يرويه عن أبيه عن جده، وعمران ابن خالد ضعيف، وأبوه خالد ابن طليق قال الدارقطني رحمه الله في ترجمته: ليس بالقوي. فعلى هذا حديث والد عمران حديث ضعيف. كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الذي بعده: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخره، هذا من الكتب المتقدمة وهي محرفة مبدلة، فلا ينبغي التعويل على ما جاء فيها، وفيما جاءنا بأدلة القرآن والسنة كفاية عنها. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب حين رأى في يده ورقة من التوراة أو بعض الأوراق من التوراة، قال يا ابن الخطاب: أمتهوكون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهكذا الحديث الذي بعد: روى أبو داود في سننه: إنما بين سماء إلى سماء، هذا هو الذي شهر بحديث الأوعال، ومر معنا أمس ضعف سنده، وأن أيضا معنا استنكر بعض أهل العلم ما جاء فيه من تشبيه الملائكة بالأوعال، وأن لهم الأظلاف والركب كأظلاف وركب الأوعال وأمثاله. على كل حال، أدلة العلو أدلة في القرآن والسنة كثيرة جدا، بل مر معنا من كلام ابن القيم رحمه الله في دروس سابقة أنها تزيد على 2000 دليل، حتى قال رحمه الله في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. وقد ذكر من هذه الأدلة جملة هو رحمه الله، وذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فالأدلة في إثبات العلو تزيد على ألف بل تزيد على ألفي دليل. وإنما هذه الأحاديث كما سمعنا ذكرها المؤلف رحمه الله لا اعتمادا عليها في إثبات صفة العلو، فصفة العلو لله جل وعلا ثابتة يقينا، ولو كان استدل بأدلة صحيحة كان أولى. طيب نقرأ كلام الشارح وما كان من بيان أو إيضاح يذكر عند كلام الشارح. قال الشرح: الصفة الرابعة عشرة العلو، والعلو من صفات الله الذاتية بخلاف الاستواء فهو من صفاته الفعلية، وأما العلو فهي صفة ذاتية لازمة لذاته سبحانه. قال: العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والأدلة من القرآن كثيرة، هذا منها سبح اسم ربك الأعلى، فمن أسماء الله العلي، ومن أسماء الله الأعلى، ومن أسماء الله المتعالي. وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: الكبير المتعال. فالمتعالي والعلي والأعلى كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى الله جل وعلا نفسه فيها بالقرآن. وهكذا من أدلة العلو كل الآيات التي فيها إخبار عن نزول الأشياء من عنده، فإن نزول الأشياء من عنده دليل أنه في العلو، ولذا سمى مجيئها من عنده نزولا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وغير ذلك. كذلك الأدلة التي فيها صعود الأشياء إليه ورفع الأشياء إليه، فالأدلة التي فيها صعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب، ورفع الأشياء إليه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. كل هذه تدل على أنه في العلو، لأن الأشياء تصعد وترتفع إليه، ولا تصعد وترتفع إلا إلى العلو. وهكذا الأدلة التي فيها الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم. وهكذا الأدلة التي فيها التصريح بالعلو، وهي أدلة كثيرة، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي فيها إثبات علو الله في القرآن. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود: سبحان ربي الأعلى. رواه مسلم من حديث حذيفة. سبحان ربي الأعلى. وناسب هذا الإنسان أنه إذا سجد وإذا وضع وجهه بالأرض تواضعا لله نزه الله جل وعلا عن السفل، وقال: سبحان ربي الأعلى، أي ينزه الله جل وعلا الذي هو أعلى سبحانه. ومن شدة إلحاد أهل البدع من الجهمية وأمثالهم أن بشر المريسي الذي كان عدوا للإمام أحمد وهو من كبار الجهمية سمع في سجوده يقول: سبحان ربي الأسفل، لأنهم ينكرون العلو في حق الله سبحانه وتعالى. قال: وأجمع السلف على ثبوت العلو لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو علو حقيقي يليق بالله. نعم، العلو ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وأيضا بالعقل وبالفطرة كما مر معنا في القواعد المثلى، أنه كما هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كذلك هو ثابت عقلا وفطرة. فالعقل يدل على أن الله في العلو، ووجه ذلك أن عندنا سفل وعندنا علو، وقد ثبت بالعقل أن الله جل وعلا له صفة الكمال، وإذا نظرنا أيهما الأكمل العلو أو السفل وجدنا أنه العلو، فيلزم أن يكون الله في العلو. وأما الفطرة فمر معنا قصص عن شيخ الإسلام رحمه الله وعن الجويني أنه لما كان على المنبر يقول: كان الله ولا عرش ثم خلق العرش ثم هو الآن في المكان الذي كان قبل أن يخلق العرش، وأمثال هذا من كلام الأشاعر الذين ينفون به علو الله. قام رجل من الحلقة، ذكر شيخ الإسلام أنه يقال له أبو العلاء الهمداني، فقال له: يا إمام دعنا من هذا الكلام وأخبرني ما هذا الشيء الذي يجده الإنسان في نفسه ضرورة أنه إذا سأل الله جل وعلا شيئا توجه قلبه إلى السماء. هذا يقول شيء في الفطرة نحس به لا نستطيع دفعه ولا التخلص منه، أن الإنسان إذا سأل الله شيئا وجد نفسه متوجهة نحو السماء. فنزل الجويني من على المنبر يضرب رأسه ويقول: حيضني الهمداني حيضني الهمداني. فعلو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولذا قال ابن القيم: عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. قال: وينقسم إلى قسمين، أي علو الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، علو صفة بمعنى أن صفاته تكون عالية، أو أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ودليله ما سبق: سبحان ربي الأعلى وهو العلي العظيم، أي أن له من الصفات أعلى ما يوصف به أي أكمل الوصف، وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. قال الثاني: علو ذات، بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله مع ما سبق قوله تعالى: أمنتم من في السماء، ثم ذكر الأحاديث. ذكر المؤلف رحمه الله الشارح نوعان من أنواع العلو: علو الصفة وعلو الذات. أما علو الصفة فمعنى أن الله له من الصفات أكملها وأعلاها وأعظمها، وهذا علو الصفة. كما قال الله سبحانه: ولله المثل الأعلى. وذكر أيضا علو الذات بمعنى أن ذاته سبحانه فوق جميع مخلوقاته، وأنه العالي بذاته سبحانه. بقي نوع ثالث لم يذكره الشارح وهو علو القهر، وقد ذكره غيره من العلماء، وهو معناه أن الله جل وعلا على كل المخلوقات وقهرها، فهو العالي عليها قهرا كما قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. فعلو الله كله ثابت له سبحانه، علو الذات فهو بذاته في العلو، وعلو الصفة أي الذي له الصفات العليا وله من الصفات أكملها وأجلها، وعلو القهر الذي قهر جميع المخلوقات وعلى عليها قهرا، وكلها ذلت وخضعت له وانقادت، كما في قوله وهو القاهر فوق عباده. قال ودليله أي علو الذات قوله تعالى أمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة بن محمد، زيادة بن محمد الأنصاري. قال البخاري منكر الحديث، أي قال البخاري في ترجمته أنه منكر الحديث، حديثه ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإن مؤمن. رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم، وهي قصة مشهورة عند أخذ شاة من غنمها فضربها في وجهها ثم ندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستفتي أن يعتقها، قال ائتني بها. أتاه قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا الحديث الشهادة بالإيمان لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واعترف بأن الله في السماء. وأيضا في هذا الحديث جواز السؤال عن الله بأين، لأن أهل التعطيل ينكرون هذا وبشدة، وعندهم لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، لأنهم يقولون الله ليس في جهة، ولا يسأل بأين إلا عن من كان في جهة، وهذا الحديث رد عليهم، وأن يجوز أن يقال أين الله كما قاله أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد الخزاعي، مر معنا أن هذا الحديث ضعيف، والد عمران بن حسين اترك الستة واعبد الذي في السماء، هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة، أي الحافظ بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال ستة في السماء، ستة في الأرض وواحد في السماء. وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله تعالى وكونه في السماء، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم ذكر الشارح بماذا فسر المعطلة علو الله جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه في الدرس الآتي إن شاء الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.